بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن مع الوصايا العشر التي ذكرت في سورة الأنعام والتي عرفنا قدرها سواء من كلام الصحابة عنها أو من الآيات القرآنية نفسها. ابن عباس رضي الله عنهما يقول عنها: هن، عن الوصايا العشر، هن المحكمات، من عمل بهن نجا ومن خالفهن هلك، لأنها قد جمعت الوصايا التي لا يستغني عنها أي إنسان، لا يستغني عنها أي إنسان كائنا من كانت، مجمع عليها، وهي محكمة لأنها جاءت على ألسنة جميع الرسل في وصاياهم وفيما بلغوه عن الله عز وجل. اليوم نحن مع الوصية الثانية، لأن الآية الأولى في قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، جاء بعدها: وبالوالدين إحسانا. ومن تدبر القرآن الكريم وجد الوصية بالوالدين تأتي مباشرة بعد الكلام عن أمر بعبادة الله وعدم الإشراك به، وذاك يعطينا المكانة التي تتبوأها هذه الوصية بالوالدين، أي مما أتلوه عليكم. الوصية الثانية: ما وصاكم به ربكم وبالوالدين إحسانا، أن تحسنوا بالوالدين إحسانا تاما كاملا، لا تدخرون فيه وسعا ولا تألون جهدا، وهذا يستلزم ترك الإساءة وإن صغرت، فكيف بالعقوق المقابل لغاية الإحسان. وأود هنا أن ألفت النظر إلى شيء في هذه الآية يجب أن نتدبره. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إذن الآية تتلو علينا المحرمات. قول الله وبالوالدين إحسان، إحسانا من الواجبات لا من المحرمات، إنما المحرم الإساءة. فلماذا جيء بهذه الصيغة بالذات؟ لأن الشرع لا يعتبر أن القيام بأمر دون الآخر لا يكون إحسانا. لا يأتي واحد ويقول: أنا والله في حياتي ما أسأت والدي، نقول له: ما أحسنت إذا أنت اكتفيت بذلك، لأنه لا بد من الجمع بين الأمرين، الإحسان وعدم الإساءة. وقد جاءت آية في كتاب الله عز وجل مصرحة بذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا هو الكف، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جمعت بين الأمرين، بين الكف والفعل.
والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات.
يا للعظمة. إما ما يأتي واحد يقول لك: أنا عمري ما أسأتهم، ده حتى هم في مكان وأنا في مكان. تعال هنا، الإحسان المطلوب لهما كف وفعل، وصلة من الود لا تنقطع. وسنرى مكانة البر بالوالدين عندما جاء قوله وبالوالدين إحسانا، هذه الصيغة تعطي الدلالة، تعطي الدلالة عن على الكف وعلى الفعل معا، لأن الإحسان ليس مجرد إحسان بل هو إحسان كامل بار. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تكون محسنا إلا بذلك. في الصحيحين والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها أو لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وأحيانا كنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع واحد يسأل عن لك أم وعن لي ارجع، وفيهما فجاهد. ومما يؤسف له أن عصر المدنية والحضارة غدت الأمهات والآباء، نعم توجد دار المسنين ولكن متى يذهب بهن؟ والأم مما يفرحها أن ترى بجوارها الأحفاد تتسلى بهم وتتحدث معهم. إنما بعض الناس يعني وقعوا في التقليد دون تفكير. مرحبا بدار المسنين، ولكن وضع الشيء في موضعه. وسنرى مما نذكر أن البر بالوالدين يعلي المكانة ويعليها إلى القدر الذي سنعرفه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبر بالوالدين نتائج بالغة الخطورة، وأعني بالخطورة هنا المكانة، مكانة الإنسان. تعالوا بنا نقف مع رجل تحدث عنه رسول الله ولم يره الرسول، وإنما جاء حديثه نتيجة إخبار جبريل، والرجل كان من الممكن أن تكون له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما تمكن لأنه شغل بالبر بأمه وهو من أهل اليمن. أويس ابن عامر القرني، إيه اللي منعه من الوصول إلى الرسول؟ بره بأمه، كانت تحتاج لجميع الخدمات بلا استثناء فبقي من أجلها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر. ما نظنش أن الشفاعة قاصرة على، وسنرى لماذا يشفع هذا ويشفع في عدد غير عادي. مر رجل على أويس بن عامر القرني فقال: كيف أصبحت؟ سؤال عادي. قال: أصبحت أحمد الله عز وجل. قال: كيف الزمان معك؟ برضو سؤال يعني عاملين معك الوقت ده أو الزمان ده. قال: كيف الزمان على رجل إذا أصبح ظن أنه لا يمسي، وإذا أمسى ظن أنه لا يصبح، فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار؟ هتسألني عن زمن إيه؟ لا، أنا من أصحاب، أنا اللي في ذهني إن أنا قد لا يأتي المساء، وفي ظني أن إذا كنت في المساء قد لا يأتي الصباح. من كلماته: لا تنظر في صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. مش يعني من صغيرة صغيرة، أنت بتتعامل مع من؟ مع الله. ما قصة أويس هذا؟ قصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم يأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر القرني، ووصف ما كان في جسده من بياض فشفي منه إلا موضع درهم، وذكر لهم إذا لقيتموه اطلبوا منه أن يستغفر لكم. يقول هذا للصحابة، هو لم يتمكن من الصحبة لأنه شغل بالبقاء مع أمه لرعايتها. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. يا منجي،
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات.
ده الحكاية دي مش موضوعة في الحساب عند كثير من الناس، ونحن عندما نقرأ في كتاب الله نرى الوصية بالإحسان للوالدين دائما دائما تكون بعد الأمر بعبادة الله وعدم الإشراك به. هنا الرسول في الحديث الصحيح رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. أظن أقف عند هذا الحديث لأننا سنعود إليه ونرى النتائج التي تترتب على إهمال حق الوالدين، وهذا من الكبائر عندما يقع ذلك. وإذا وقعت الكبائر وأصبحت عادية عند الناس فانتظر ما يقع من سوء في علاقة الناس بعضهم مع بعض. إلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.